الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث. قال رحمه الله: القاعدة الثانية. عرفنا أن القاعدة الأولى تنص على أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية، يقرون بالربوبية في الجملة، ومع ذلك لم تنفعهم ولم يشفع لهم هذا الإقرار، إذ أنهم كانوا يشركون في الألوهية ويُنددون فيها، فلا بد من إفراد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، إلا أن العلماء يركزون على توحيد الألوهية، لأن الخلاف بين الموحدين وبين المشركين فيه أظهر. قال: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بيانها أن عباد الأصنام من المشركين، سواء عبدوا الأحجار أو الأشجار أو عبدوا الملائكة أو عبدوا غيرهم، يقولون: نحن ما عبدناهم على أنهم هم الذين خلقوا ورزقوا والذين يعطون ويمنعوا، ولكن عبدناهم أو جعلناهم بيننا وبين الله عز وجل وسائط، يقربون من الله ويشفعوا لنا عند الله. فيقال لهم: والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله عز وجل وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم عبدوا الأحجار والأشجار لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله، ومع ذلك سماهم الله عز وجل كفارا. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ركز على كلمة إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى من؟ إلى هبل أو إلى اللات أو إلى العزة أو إلى مناه؟ إلى عيسى؟ إلى الملائكة؟ لا، إلى الله. فهم عبدوا هذه الأصنام وهذه الأحجار لتقربهم إلى الله زلفى، أي قربة. ثم قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي يوم القيامة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم بالكذب والكفر، حكم عليهم بالكذب والكفر. فهكذا إذا قال لك صاحب القبر: أنا ما أعبده، وإنما جعلته وسيط بيني وبين الله، لأن هذا له منزلة وله قربة وله مكان وله جاه، قل له: وكذلك الذين عبدوا الأصنام والأحجار والأوثان ما عبدوها إلا لأنها صور لقوم لهم قربة ولهم مكانة ولهم جاه عند الله عز وجل. هكذا يقولون. قال: ودليل الشفاعة، أي الدليل على أنهم عبدوهم لطلب الشفاعة. قوله: دليل القربة، أي الدليل على أنهم عبدوهم لطلب القربة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماهم مشركين، مع أنهم قالوا: نحن إنما تقربنا إليهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. فكان شرك الأولين بجعلهم بينهم وبين الله وسائط لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله. إذن إذا جئنا إلى المتأخرين: لماذا عبدتم القبور؟ هم ما يقولون نعبدها، لماذا اتخذتم القبور؟ قالوا: اتخذناها وسائط بيننا وبين الله، لأن لهم منزلة ولأن لهم جاه ولأنهم سبب في القربة. فيقال: وهذا الذي عبدتم هذه القبور لأجله قد فعله أسلافكم، ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر وحكم الله عليهم بالشرك، فلا ينفعهم الاعتذار بأنهم ما اتخذوهم آلهة تعبد، وإنما اتخذوهم وسائط وقرب. مفهوم القاعدة أم نعيد؟ القاعدة الأولى: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا المؤلف رحمه الله فيها على أن المشركين المنددين الذين كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية في الجملة، ومع هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. انتهينا من القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ما السبب الذي جعل عباد الأصنام يعبدونهم؟ طلب القربة وطلب الشفاعة، وذكر الدليلين. إذن لو تأملنا حال عباد القبور الآن، ما السبب الذي جعل عباد القبور من الصوفية ومن الباطنية ومن الرافضة ومن إليهم يعبدون القبور؟ نجد أنهم فعلوا ذلك لطلب القربة وطلب الشفاعة، فالحال واحد، الحال واحد. هؤلاء يقولون ليقربونا من الله، وهؤلاء عباد القبور أيضا يقولون ليقربونا من الله، إنما ذاك يعبد هبل وهذا يعبد علي، وذاك يعبد منى وهذا يعبد محمد صلى الله عليه وسلم. والشرك لا يعني اختلاف فيه، من صرف شيئا لغير الله عز وجل مما هو من حق الله فهو مشرك، صرفه لجني أو لملك أو لصالح أو لطالح. وفي الآية بيان على أن الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل لا تنفع ولا تضر، لا مع الله ولا من دون الله، فهي عاجزة عن نفع نفسها فضلا عن نفع غيرها. والله عز وجل يقول مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال: والشفاعة شفاعتان. بعد أن تكلم عن القاعدة، نحن نعتبر الآن انتهينا من القاعدة، ركز حتى لا يلتبس عليك الأمر. القاعدة إلى هنا تعتبر منتهية. ما هي القاعدة؟ أن الكفار الأصليين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا الأحجار والأشجار لأمرين: طلب القربة وطلب الشفاعة. عند من؟ القربة عند من والشفاعة عند من؟ عند الله، ومع ذلك كانوا كفارا بحكم الله عز وجل. فهؤلاء أيضا الذين طلبوا القربة والشفاعة بعبادة القبور هم كفار عند الله عز وجل. ثم قال: والشفاعة شفاعتان. وهذا من باب الفائدة، لما تكلم عن الشفاعة أراد أن يفيدك أيها الطالب، لأن الشفاعة جاءت في القرآن على وجهين: مثبتة ومنفية. وتعلمون أن الأدلة إذا دخلها التعارض أشكلت على كثير من الناس، فقد يقول لك قائل: كيف يعني تنفون الشفاعة وتنكرون الشفاعة وهي جاءت مثبتة في القرآن؟ أو يقول القبوري: كيف تنفون الشفاعة وقد أثبتها الله في القرآن؟ والموحد يقول: كيف تثبت الشفاعة لهذه الأحجار والأشجار وهي منفية في القرآن؟ فلا بد من الجمع بين الأدلة. فالشفاعة المثبتة ما تضمنت ثلاثة أمور: الأول رضا الله عن الشافع، قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثاني رضا الله عن المشفوع له، لهذه الآية أيضا. الثالث إذن الله عز وجل للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل، وهي الشفاعة للمشركين أيضا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: والشفاعة شفاعتان. وقد تكلم على هذه المسألة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الشفاعة، في مقدمة كتاب الشفاعة تجد مثل هذه الفوائد النفيسة التي ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله. وكتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعتبر من أنفس ما ألف في هذا الباب بل لا أعلم أجمع منه في هذا الباب العظيم باب الشفاعة، فإنه ذكر الشفاعة وحكمها وأسبابها والمثبت منها والمنفي منها، فهو كتاب عقدي وكتاب توحيد وكتاب حديث وفقه إلى غير ذلك. ومعلوم أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من المتميزين في هذا الباب، باب علم الحديث، وقد ألف كتاب الشفاعة قديما وهو في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك طبع هذا الكتاب عدة طبعات وقرأناه مع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وقد ألف أيضا في الشفاعة الذهبي وغيره، لأن الكلام على هذه المسألة مهمة جدا، فعباد القبور عبدوها طلبا للشفاعة، والمؤمنون يبادرون إلى الطاعات والقربات، وأملهم في الله عز وجل أن يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يشفعوهم في غيرهم من المؤمنين. فإذن لابد من معرفة الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نعم بهذا القيد، هذا الشفاعة في الدنيا، أما في الآخرة الشفاعة تكون من الله عز وجل ولمن أذن الله له سبحانه وتعالى، وربما طلبت أيضا من الأنبياء والمرسلين، فكل يعتذر حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كقولهم يا فلان اعطني وهو من المقبورين الميتين العاجزين أو اغفر لي، فهذه من الشفاعة المنفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما إذا كان يقدر، لأن المبتدعة من عباد القبور قد استدلوا على جواز الشفاعة بأن الناس يأتون يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك إلى الأنبياء يسألونه الشفاعة، فيقال لهم هؤلاء جاءوا إلى أحياء حاضرين قادرين سألوهم أمرا يقدرون عليه، إلا أنهم يعتذرون حتى جاء الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ويشفع. ومما يدل على استحباب الشفاعة أيضا في الأمر المقدور عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. أما أن تأتي القبر تقول اشفع لي، هذا هو الشرك بعينه، وقد سمعنا بآذاننا ورأينا بأعيننا من يسأل هذا السؤال ويدعوه ويقول يا محمد اشفع لي ويا علي اشفع لي. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما هو المنفي من الشفاعة هنا؟ الشفاعة للكفار، الشفاعة للكفار، والشفاعة التي تكون بغير إذن الله عز وجل، وإلا فإن في ذلك اليوم شفاعات كثيرة، الشفاعة العظمى، وهذه متفق عليها بين الطوائف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس أن يقضى بينهم إما إلى جنة وإما إلى نار، كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وجاء عن غيرهما في الصحيحين. الأمر الثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. الأمر الثالث الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. الأمر الرابع الشفاعة في إخراج الموحدين من النار من أهل الكبائر، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. ولا يشكل على هذا أن الكافر لا تنفعه شفاعة، فإن هذه شفاعة مقيدة وليست شفاعة مخرجة من النار، وإنما فيها تخفيف العذاب بسبب ما كان يصنع من المعروف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعات الخاصة من هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في فتح باب الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الشفاعات مثل الشفاعة في خروج الموحدين من النار، والشفاعة في رفع درجات المؤمنين، فإنها عامة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما أولئك فقال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم، أي من صاحب ينفعهم ولا شفيع يطاع. وإن قدر على التجوز أن هناك شفيع لهم لا يطاع، مع أنه لا شفيع لهم، لا شفيع لهم مطلقا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وليس معنى ذلك أنه يشفع فيهم. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس معناه أنه يشفع فيهم، لأنه ما كان لمؤمن أن يشفع في كافر. وما جاء أن إبراهيم عليه السلام يسأل ربه، فإنه قد وعد أباه في الدنيا موعده، فعند ذلك يقول: ربي لا تخزني يوم يبعثون، فيحول الله عز وجل أباه في صورة غير التي تعرف ويلقى به في النار. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، فإن الله عز وجل يغفر للمؤمنين ويتجاوز عنهم ويكرمهم، لكن أراد وله الحكمة أن يكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكرم من شاء من المؤمنين بالشفاعة لإخوانهم ولأبنائهم ولآبائهم. ولذلك جعلت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعة وصاحب المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، بعد الإذن للشافع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن تضمنت هذه القاعدة الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الكفار الأصليين البينين الواضحين إنما عبدوا الأحجار والأشجار لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله. فعلى هذا فما يقوم به عباد القبور والأولياء من طلبهم القرب من الله بالاستشفاع بهؤلاء والزلفى من الله بالتقرب إلى هؤلاء هو عين الشرك الأولي. الأمر الثاني، وهي فائدة عرضية جانبية، أن الشفاعة جاءت في القرآن على وجهين: مثبتة ومنفية. فالمثبتة ما طلبت من الله وما أذن الله عز وجل بها، وكان الله عز وجل قد رضي عن الشافع والمشفوع له. والمنفية تأتي على وجهين: الوجه الأول الشفاعة للكافرين والمشركين فلا ينتفع بشفاعة شافع. الأمر الثاني الشفاعة التي تطلب من غير الله، كان يقول: يا محمد اشفع لي، يا علي اشفع لي. فإن قال المشرك المندد: أنتم تنكرون علينا طلب الشفاعة من غير الله، وقد ثبت في الصحيحين أن الناس يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى ثم إلى محمد يطلبونهم الشفاعة، ويقوم محمد صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذا الطلب. نقول: طلبوهم في أمر مقدور لهم، وهم أحياء حاضرون قادرون. مفهوم؟ ما طلبوا الأموات، عباد القبور الآن يذهب إلى القبر: يا فلان اشفع لي، يا فلان ارزقني. أما هؤلاء ما طلبوا أموات، وإنما جاءوا إلى أحياء حاضرين قادرين، فقالوا لهم: اشفعوا لنا إلى الله. أنتم قالوا لآدم: خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، فقالوا لنوح سماك الله عبدا شكورا، فقالوا لإبراهيم أنت خليل الله، وقالوا لموسى أنت كليم الله، وهكذا يستشفعون بهم عند الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين.